محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في حفظ كتب الضلال، وكلامنا كان في تنقيح المراد من الضلال، وقد وصل بنا الكلام للحديث حول الكتب السماوية المنسوخة المحرفة وغير المحرفة، وتوصلنا إلى أن غير المحرفة لا تدخل في الضلال، والمحرفة أيضا لا تدخل في الضلال بالنسبة للمسلمين. بعد ذلك الشيخ الأعظم ينقل عبارة عن الشيخ الطوسي في المقصود. مشكلة هذه العبارة ليس في فهمها، وإنهما في فهم سياقها، أنه لماذا أتى بها الشيخ الأعظم. فإنه للوهلة الأولى من يذكر مطلبا ويذكر بعده عبارة على طريقة الشيخ الأعظم، فإنه يستشهد بالعبارة على مطلبه، مع أننا إذا طالعنا عبارة الشيخ الطوسي فإن عبارة الشيخ الطوسي تدل على عكس المطلب ولا تدل على المطلب. فهل من مخرج من هذه المعضلة أم لا؟ قال رحمه الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد: فإن كان في المغنم كتب مضرة، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات، فجميع ذلك غنيمة. وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة الفقه والحديث، لأن هذا مال يباع ويشترى. وإن كان كتبا لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه. فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنها غنيمة. وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ، الكاغذ هو الكاغذ يعني الورق، فإنه يمزق الصحيح ولا يحرق. معذرة، فإنه يمزق ولا يحرق، إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة. إلى الآن هذا ما له علاقة بمطلبنا الذي كنا نتكلم عنه. الآن مطلبنا: وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ. يعني التوراة والإنجيل من ضمن ماذا؟ من ضمن الكتب التي لا يحل إمساكها، صح؟ هو قسم، قال كتب يحل، كتب لا يحل إمساكها، فكل ذلك لا يجوز بيعه. حكم التوراة والإنجيل نفس هذا الحكم، فإنه يمزق طبعا ولا يحرق، لأنه كتاب مغير مبدل. ظاهر عبارة الشيخ الطوسي ما هو؟ أن الكتب السماوية هذه لا يجوز إمساكها، وهي كتب ضلال، مع ظاهر عبارة الشيخ الأعظم أنها ليست بكتب ضلال. فلماذا أتى الشيخ الأعظم بهذه العبارة؟ قد يقال بأن هذا يسجل إشكال على الشيخ الأعظم، كما صنع السيد اليزدي وتبعه عليه الميرز الشهيدي وجمع من المعلقين ومن المحشين، بأنه استشهادك بعبارة الشيخ الطوسي إن كان لدعم مطلبك فهو غير واضح، بل العكس هو المراد، وإن كان لتضعيف أو لذكر القول الآخر فلا بد أن تقول وقال الشيخ، أو تقول بالمقابل قال الشيخ، أو ولكن قال الشيخ هكذا. ولكن أن تذكرها من دون أداة عطف قال الشيخ، يعني تريد أن تستشهد على مطلبك.
نعم. سألت لك مبني على أن الفقرة السابقة بالنسبة للنتيجة اللي ذكرتوها سابقا في أنه لا يحرم حفظ الكتب السماوية.
نعم.
هذا بناء على أن المراد من الضلال هل هو الباطل بالمعنى الأول أو المعنى الثاني؟
نعم.
هذا الواقع في أن هذا الكلام مبني على أنه مراد المصنف هو المعنى الثاني في قبال الهداية.
صحيح.
أما لو قلنا بأنه لا بناء على أنه الضلال بمعنى الباطل في نفسه، فبالتالي ما ممكن نحكم بهذا الحكم اللي تفضلت فيه، فيكون الأمر مشكل عند الشيخ الأعظم، وهذا يكون استشهاد في محله.
يعني تقول أنت الشيخ الأعظم باعتبار أنه هذا واحد من التبريرات أنه لم يحدد ما هو معنى الضلال، فهذه العبارة تنسجم مع بعض المعاني ولا تنسجم مع بعض المعاني الأخرى. هكذا. طبعا مما يشهد لكون الشيخ الأعظم ليس في معرض ذكر كلام الشيخ الطوسي للاستشهاد قوله بعد ذلك وكيف كان، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة. هذه العبارة بمثابة رد على الشيخ الطوسي، إنه يا شيخ طوسي كيف كان، سواء شخصت أن هذه من كتب الضلال أو ليست كتب الضلال، لا يحرم إلا ما كان موجبا للضلال. واضح؟ هذا المطلب حجمه بهذا المقدار. بعد ذلك الشيخ الأعظم الآن يتكلم عن الكتب الباطلة التي لا يترتب عليها ضلال، هل يحرم بيعها أم لا يحرم بيعها؟ قال نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال. إذن لا يحرم بيعه ولكن لا ينتقل، يعني مش لا مالية، لا فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه. استعلان السبب الأول لا يقابل بالمال لأنه ما في منفعة محللة مقصودة، وضابطة المالية عند الشيخ الأعظم ما هي؟ وجود منفعة محللة مقصودة وعدم وجود منفعة محللة مقصودة، مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور بناء على الاستدلال المتقدم بآية. ما يوجب الضلال
يعني معنى
الثاني؟ نعم.
وهذا أيضا شهادين من درس نتجه من دون أن يترتب عليه ضلالة،
عفوا معنى الثالث، ما يوجب الضلال، ما يوجب ما يترتب عليه الضلال وما يوجب الضلال. هكذا
المعنى الثاني ومعنى الثالث أكو بينهم تباين؟
إيه مثل ما ذكرنا بالأمس أنه معنى الثاني ما أعد للضلال، الثالث ما يوجب الضلال وإن لم يكن معدا له. أما فإذا مسألة البيع وحل البيع وحرمة البيع تابعة للمنفعة المحللة المقصودة والآيات المتقدمة، وأما الحكم الآخر وهو وجوب إتلافها فلا دليل عليه. لاحظوا معي كيف أخوان سأرد النتيجة. شيخ الأعظم بالنسبة لكتب الباطل باعتبارها لا توجب الضلال فلا تأخذ حكم كتب الضلال من ناحية وجوب الحفظ وحرمة الإتلاف، ولكن لا يجوز بيعها من ناحية أخرى، لا لأنها كتب ضلال وإنما لأنها داخلة نحو قول الزور ولهو الحديث وعدم المنفعة المحللة المقصودة. لاحظتم كيف؟ الآن قد يناقش هنا في المقام، قد ذكر الشيخ التبريزي هذه المناقشة، أن هل مجرد بطلان مطلب كتاب معين يصيره مما لا مالية له ولا يجوز معاوضة عليه ولا تترتب عليه آثار المعاوضة؟ الشيخ التبريزي يقول لا، لأنه يمكن أن يترتب عليه منافع مباحة. هذه الكتب الباطلة قد تترتب عليها منافع ملاحة، مثلا الكتب الخيالية منفعتها المباحة الترفيه عن النفس، منفعة مباحة ومقصودة للعقلاء. بعض الكتب الخيالية منفعتها المباحة توسيع الخيال ليكتب الإنسان شعر ونثر وما شكل ذلك، وهذه منفعة محللة ومقصودة للعقلاء. ألا تسمعهم يقولون لا يكون شاعرا حتى يحفظ ألف بيت؟ ألا ما حدا بيحفظ ولا بيت بيعمل لك شاعر؟ لا يكون حتى يحفظ ألف بيت، هكذا يقول. يعني الشيخ التبريزي يريد أن يقول أنه مجرد أن المضمون خطأ، المضمون باطل، طالما ولا يترتب عليه ضلال، لا معناته أنه لا منفعة محللة مقصودة له، لأن المنافع عند العقلاء كما ذكرنا في أول المكاسب تذكرون في حالة تطور وفي حالة تبدل منافع العقلائية نقول، لا نقول المنافع المخترعة أو المنافع المتوهمة أو المنافع المفروضة، لا، المنافع العقلائية ليست على نسق واحد، هي يعني متنوعة عند العقلاء، متعددة عند العقلاء. على أي حال، الآن ننتقل إلى كتب المخالفين. هل كتب المخالفين من كتب الضلال أم بحيث يحرم حفظها ولا يجوز بيعها، أم أنها من كتب الباطل بحيث يجوز حفظها ويحرم بيعها؟ شك صار عندنا نتيجة. قال: ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم، فإن المناط في وجوب إتلافها، الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة، فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل. يقول ليه؟ لأنها لا توجب الضلال مما لا يترتب عليها الضلال. نعم، القليل الذي ألف في خصوص إثبات الجبر وما شاكل ذلك، وإثبات تفضيل الخلفاء وفضائل الخلفاء وما شاكل ذلك، هذه كتب ضلال، ما عداها ليس كتب ضلال. طبعا أيضا صغرويا نقش الشيخ الأعظم في ذلك بأنه لا كتب المخالفين أصلا ما هي، وإن كان كتاب تفسير. أنت اذهب الآن إلى تفسير الفخر الرازي وكتاب تفسير، ولكنه مشحون بالجبر. تفسير من أجمل كتب التفسير وأمتن كتب التفسير وأوسع كتب التفسير التي يمكن أن تراجعها من حيث فتح المطالب وتوسيع الأفق وفخر الرازي، ولكنه مشحون بعقيدة الجبر، مشحون، لم يؤلف الكتب لكن مشحون. الآن كتب الحديث، كتب الأصول الموجودة عند الأشاعرة أو السنة بشكل عام، المخالفين بشكل عام، تجد بأنها مشحونة بالعقائد الفاسدة. هذه لا يجب يعني هذه لا يترتب عليها الضلال. ثم إن ترتب الضلال يختلف، مرة يجي طالب هو طالب في سنة أولى ثانية في الحوزة، هذا يضل حتما إذا قرأ بعض كتب مثلا الغزالي أو بعض كتب حتى عبد الله الأنصاري وبعض كتب ابن عربي وابن تركة، يضل. هم جماعة الذين يشتغلون في العرفان يقولون هذا يضل إذا كان طالب سنة أولى سنة ثانية، لا يزال عظمه طريا وعوده طري، يضل يفهم الأمور بطريقة خاطئة، بطريقة خاطئة، بغض النظر عن صحة المطالب، عن النسب في صدد تقييم هذا وإعطاء إبداء رأي تجاه هذا العلم أو ذاك العلم، ولكن يضل. أو مثلا طالب سنة ثانية ثالثة يقرأ بداية الحكمة ونهاية الحكمة ويبدأ بقراءة الأصفار، هذا حتما يضل، يفهم الأمور بالشقلوب. أو أنه شخص لا طالب سنة عاشرة ولكن ذهنه مشوش، في أشخاص عندها أذهان لأنه ليس ذكيا، قد يكون بسبب شدة ذكائه، ذهنه مشوش، لا تنتظم فكرة في ذهنه، فكرة واحدة تتخربط، هذا قد يكون بالنسبة له كتاب ضلال. بعض الأشخاص مولانا قد يكون كتاب منهاج الصالحين كتاب ضلال بالنسبة له، لأنه يفهم الأمور بالشقلوب، من باب المبالغة، لأنه يفهم بالشقلوب، يفهم الأمور بطريقة. وقد عاينا هكذا أشياء حتى بين الطلبة، أنا أذكر ذات يوم في درس من الدروس، وكان درسا مع الأستاذ حفظه الله، درسا تفاعليا وليس درسا إلقائيا، يعني نحن من نقوم ببيان المطالب ونتناقش فيما بيننا والأستاذ يوجه ويلخص الفكرة ويعطي النتيجة هو بالأخير هكذا. كنا تقريبا 10، وعشرة ممن درسنا السطوع وأنهينا ودرسنا سنوات في الخارج وهمتنا مثلا جيدة والذهنيات لا بأس بها جيدة وكذا، عشرتنا في عبارة لواحد من العلماء، عشرتنا يعني 9 مع الأستاذ، فهمنا العبارة بطريقة، هناك واحد من الإخوة أصر لثلاثة دروس، 3 جلسات، الجلسة كانت 9:30 تقريبا إلى حدود 2:00، 3 أيام 3 جلسات أصر على ماذا؟ أصر على فهمه، والعبارة لا ربط لها بهذا الفهم، وهو لا يزال يصر، وبدأ بالأخير بالغضب وبالصراخ، وبدأ بالانفعال ويقول أنتم لا تفهمون، هكذا قال آخر شيء، أنتم لا تفهمون وأنتم تسخفونني، وأنتم يا أخي اذهب وراجع أوليات المسألة، ليست كذلك، ليس مرادهم بهذا العنوان هكذا، ليس، وبقي المسألة. فإطلاق المسألة على إطلاق عنان المسألة هكذا بشكل عام أنه لا هذه الكتب لا يترتب عليها، لا لا لا، هناك تفصيل، هناك تفصيل بحسب الأشخاص والأحوال والأوضاع والظروف. والله يا أخوان الآن بعد قليل سنذكر مسألة التوسعة، بعض الأشخاص يحرم عليهم بالتشخيص أن يشاهدوا ما عدا القنوات الرسمية المحلية، يحرم عليهم، لأنه هو ذهنه مشوش غير منظم، شبهات وظلمات بعضها فوق بعض، وبالأخير ماذا؟ يخرج إلى الناس بعنوان أنه طالب علم وعالم دين ومشوش الذهن، لا يعرف، تدخل الأمور ببعضها البعض على أي حال. فإذا على إطلاقها هذه العبارة قد يرد عليها إشكال أنه كتب المخالفين، لا خلص كتب باطل إلا بعض الكتب، ليش هو أي شيء للمخالفين؟ ليش في كتب السير للمخالفين؟ هم كيف يصححون مثلا تصرفات سواء الخلفاء بعد النبي أو الدول على أساس الجبر؟ صح أم لا؟ على أساس الجبر. فهي عقيدة داخلة في كل شيء، ليس الأمر بهذه البساطة. أيضا الآن الشيخ الأعظم بعدما اتضح المطلب يريد أن يستثني صورة الحفظ للنقد، ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقد والاحتجاج على أهلها. شوف واحد من العلماء عنده كل كتب العامة لكي ينقض عليهم ويحتج عليهم، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك، أو يطلع على فقههم على مطالبهم وهو موجود في دولة مختلطة بين المخالفين وبين الإمامية، فيريد أن يسوي تقية متقنة لا أن تكون تقية أيضا غير متقنة. طبعا لأن المستفاد من رواية التحف ورواية عبد الملك كون تحريم الحفظ دائرا مدار المفسدة، كون تحريم الحفظ دائرا مدار الضلالة، وقد تقدم معنا أنه مع المعارضة وموجود ما هو أقوى وما كذا، فإنه يقدم ذلك الجانب على هذا الجانب حين إذن. واضح إن شاء الله. طبعا يا أخوان أيضا هنا وقفة عملية، وهي أنه لا يمكن لطالب العلم الذي لا يزال في سنيه الأولى أو الذي يكون وضعه العلمي غير جيد، ذهنيته مشوشة أو مستواه العلمي لا يسمح أو مستواه الذهني لا يسمح أن يقول لي أنا آتي بكتب المخالفين لأنقضها. أنت تفهمها حتى تنقضها؟ أو واحد مثلا يأتي ويقول لي أنا آتي بكتب الصوفية، التصوف، التصوف أهل الخلاف يعني ومشاكل، بمعزل عن الآيات وروايات الأئمة عليهم السلام، يقول لي وأنا أريد أن أنقضها. أنت تفهمها حتى تنقضها؟ أنا لا أحرز أنك تفهمها. طبعا يصبح هناك مشكلة في التشخيص، هذه كالمشكلة العامة في التشخيص، كل يقوم بتكليفه. يعني أنا إذا كنت قد شخصت أن فلان يضل بسبب هذه الأمور أنا لا أمكنه منها، أو إذا شخصت أنه ينحرف بسبب هذه الأمور لا فقط أنني لا أمكنه منها بل أكثر من ذلك، ماذا؟ أمنعه مثلا في بعض الحالات ضمن ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأما هو فهو إذا مطمئن وقاطع بأنه مثلا لا أنا لا أضل وأنا سأنقذها، هو يقوم بما عليه وأنا أقوم بما عليه. واضح؟ حتى لا يشكل أحد يقول كيف؟ هو يشتريها وقد يكون معذور. نحن ما نتكلم بالمعذورين، هو تشخيصه هو أنه معذور، أنا تشخيصي أنه غير معذور، أنا أقوم بتكليفه وهو يقوم بتكليفه. نعم إذا صارت المسألة فاقعة جدا لا بد حينئذ من تدخل الحاكم الدولة الإسلامية ما شاكل ذلك. شككت أنه ينحرف أو لا ينحرف، هذا تابع للمطلب، أنه في صورة احتمال الانحراف المعتد به هل يجري عليه صورة القطع بالانحراف قد يقال في بعض الموارد الخطرة نعم يجري عليه نفس الحكم، قد يقال هكذا. ولقد أحسن في جامع المقاصد، جامع المقاصد جمع كل هذه الفكرة، حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة. فأن تأتي وتحرم الحفظ بقول مطلق بدرس قاطع بشكل عام، هذا في غير محله، لأن فوائد الحفظ متنوعة وكثيرة ومتعددة. بقي عندنا الكلام في نقطتين. النقطة الأولى، لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال وبعضه غير موجب للضلال، كما في ماذا؟ لو فرضنا هذا مثال لتلطيف الأجواء، كما مثلا في زهر الربيع، القسم الأول منه غير موجب للضلال، القسم الأخير منه موجب أو غير موجب، قد يكون مثلا موجبا لشيء من هذا لو قلنا يعني. ومما ذكرنا أيضا لا ليس ضلالا، نحن نقول لو كان. ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال، ماذا نصنع حينئذ؟ فإن الواجب رفع الجزء الموجب للضلال ولو بمحو جميع الكتاب. يعني مرة أنا بعض الكتاب بمعنى مقدار منه، أنا أعرف بعض الإخوة لأجل أولادهم، لأجل مثلا الطلبة الذين يأتون، ينزع القسم الأخير من كتاب زهر الربيع يتلفه أو يقوم به بأي شيء، فهذا محاه. مرة في بعض الأحيان لا، المطالب الضلالية مش موجودة في صفحة، مكثوثة، فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال. يعني حينئذ قد يكون مصلحة وجود بعض المطالب في الكتاب أقوى من مفسدة الضلال، ولا تستطيع حينئذ أن تبقي على القاعدة. تمام؟ طيب، ماذا لو كان بعض الكتاب باطلا وبعض الكتاب ليس باطلا؟ احنا قلنا الباطل لا يدخل في كتب الضلال بحيث لا يحرم حفظه، ولكن المشكلة في بيعه، يخرج عن المالية. لو كان بعض الكتاب باطلا وبعضه ليس بباطل، يعني بعضه مما يجوز بيعه وبعضه مما لا يجوز بيعه، ماذا نصنع؟ ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية. ولو كان الجزء، حفظهم، ولو كان البعض بالدقة باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة فيه. هنا اعترضوا على الشيخ العظم، واضح كيف؟ يعني نص الكتاب. يقول الشيخ التبريزي هنا أيضا يقول أصلا بنظر العرف ينحل بيع الكتاب إلى بيوع ويصح بالنسبة لشيء، لا تتبعض الصفقة بالنسبة للكتاب الواحد. أنت ما تشتري أوراق، أنت تشتري كتاب، ما تشتري مجموعة 100 ورقة و200 ورقة حتى تقول لي بالنسبة لهذا القسم يصح بالنسبة لهذا القسم يبطل. المطلب الأخير، النقطة الأخيرة، يعني ما المراد بالحفظ؟ يقول الشيخ الأعظم ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة وجميع ما له داخل في بقاء المطالب المضلة، يعني العبرة في بقاء المطالب المضلة. هذا تمام الكلام فيما هو موجود في الكتاب. وبعد ذلك نذكر حاشيتين. الحاشية الأولى، ذكر المرجع المعاصر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله في كتابه أنوار الفقاهة في الجزء الأول صفحة 199، ذكر فروعا رتبها على بحث كتب الضلال. الفرع الأول أن كتب الضلال لا تنحصر فيما ذكر، والحكم بعد الاستدلال عليه بالأدلة العامة لا يختص بالحفظ، بل يشمل التأليف والطبع والتصحيح والنشر وغير ذلك من التعليم والتعلم والكتابة، ولا يختص بالكتب، بل يعم التصاوير والأفلام والتسجيلات والمواقع الإلكترونية وكل هذا. ليه؟ لأن يا أخوان لم نستدل بدليل خاص على عنوان خاص. طبعا هذا يمكن أن يستنتج، ولكن أنا آتي بكلام الشيخ باعتباري مرجع معاصر وفقيه حتى لا أكون من جيبي يعني. فإذا يمكن تعميم هذا لوحدة الدليل، لوحدة النكتة، هم بحثوا في كتب الضلال. أما إذا كان الحرام عند المرجع ما يوجب الضلال، فكل ما يوجب الضلال يحرم. ولذلك مثل قناة صفا وبعض القنوات الأخرى، هذه قد توجب الضلال المذهبي، بمعنى أن ينحرف عن مذهب أهل البيت عليهم السلام بالنسبة للبعض، فيحرم عليه، يحرم. يجيك شخص أمي، شخص ليس لديه مقدمات حوزوية أو ما شاكل ذلك، هذا لا يجوز له أصلاً أن يشاهد هذه القنوات. أو مثلاً نحن نقطع بضلال بعض، وهذه تختلف أيضاً باختلاف توجهات، وتجري عليها فكرة التشخيص. والله الشيخ محمد يقطع بضلالي، هذه الحاشية الثانية نتكلم عن هذه النقطة، أن الضلال يقطع بضلالي فرقة معينة، لا نريد أن ندخل في الأسماء. إذا يقطع بذلك بضلالها وهو يترتب الضلال على مشاهدته لها، لا يشاهدها، لا يجوز له أن يشاهدها. الكتب الآن، بعض الشباب الجامعيون لديهم شغف بمطالعة الكتب الفلسفية الغربية، والكتب الفلسفية الغربية، بل أقول لكم أنا بعض كتب الروايات الأدبية الغربية توجب الضلال، وصنفوها اليوم في كتب العرفان الكاذب. من العرفاء الكاذبين يقولون باولو كويلو، من أكثر الكتب مبيعا في العالم مثلا، كان الخيميائي. نعم، باولو كويلو البرازيلي، الكاتب البرازيلي المشهور المعروف باولو كويلو، يقولون عنده بعض الكتب الأدبية، عنده معروفة رواية الخيميائي أو رواية أخرى أو رواية، لا نريد أن نأتي أن نسوي لها دعاية للرجل. نعم، هذه مشحونة بأفكار خاطئة باطلة مضلة، مشحونة، هي رواية أدبية. لاحظتم؟ فالمسألة هذا الشاب يتأثر، أو بعض كتب الفلاسفة الغربيين، أنت ما عندك مقدمات حتى تفهمها بشكل دقيق، فضلا عن أن تدفعها، يضلون ينحرفون. لا يجوز إلا إذا أحبوا أن يطلعوا، فليطلعوا مع وجود أستاذ، مع وجود مشرف. إحنا الواحد بيجي يقول لك لا، أنت هلأ بهالدنيا عم تقول لي كتب الضلال، بهالدنيا بدي أقول لك كتب الضلال، لأنه في الأزمان السالفة أنا الجالس في قوم أو الجالس في بعض قرى لبنان، من أين يأتي إلي كتب ضلال؟ نعم، كانوا المسيحيين يوزعون أناجيل على البيوت لعلمكم، يعني يجيبوا هدايا للأولاد ووزعوا أنجيل للكبار، الصحيفة العيسوية وما أدري ماذا، وإلا أنا وهنا ما كان يصل من كتاب ضلال. أما الآن مع وجود هذا الإنترنت ووجود طرق البحث ووسائل معلومة صارت مبتذلة وصار واضح كل شيء لكل أحد، حينئذ يأتي فائدة هذا الشيء. أنا يمكن أن أضل نفسي بأي طريقة، فيحرم حينئذ بناء على كلام هذا المرجع حفظه الله. النقطة الثانية التي يذكرها الشيخ والتي استفدنا منها وأشرنا إليها بالأمس، يقول ولا بخصوص الضلال، يعني الحكم لا يختص بالضلال، بل يعم الفساد والفحشاء وما يوجب وهن المؤمنين وشبهها.
ما يوجب محرم
المحرم. نعم، إلا أن يقال إن عنوان الضلال أعم من الضلال في العقيدة وغيرها، حينئذ تكون مشمولة. فالحكم أعم من جهات ثلاثة، من الحفظ والكتب والضلال. وكم له من المصادق من له في عصرنا مما لم يتعرض له القوم رضوان الله عليهم، ولو لم يشملها بعض الأدلة ففي غير هذا البعض غنى وكفاية. يعني حتى حينئذ تستطيع أن تطبق هذا على ماذا؟ على شراء تليفون متطور حتى للكبير فضلا عن الصغير. إذا أنا الآن أقطع بأنني سأضل أنحرف سلوكيا من خلال VPN إذا وضعته على هاتفي، أو أفرض الزوج زوجته أو الزوجة زوجها، ليس لها رابط به لأن الزوجية لا ليس من مقتضياتها السلطة على هذا الأمر، لا لا، أنا كإنسان مؤمن أستطيع أن أؤثر عليه، أعلم بأن زوجتي هذه مثلا إذا وضعت لها VPN ستنحرف سلوكيا، سترتكب فسادا، سترتكب فحشاء منكرا، سيسبب وهن المؤمن أي واحد من العناوين. بمقتضى كلام الشيخ يحرم الحذف، أنا ما بروح أحط لها VPN فضلا عمن عن صغار السن من الأطفال. أنت تتأسف، شوف ولد عمره 10 سنوات، وهذا عمره 10 سنوات روح الاستكشاف لديه في غاية الدرجة القصوى، هو ما تفت ما هو ما بده يفوت على موقع لا سمح الله، هو بده يشوف أمور إباحية أو أمور تثير الشهوة أو أمور هي عبارة عن أمور ضلال، لا، هذا عنده حب الاكتشاف والفضول، وهو الذي يصنع منه عالما، هو الذي يصنع منه مهندسا، هو الذي يصنع منه طبيبا. هذا أمر جدا إيجابي في الطفل، الطفل اللي ما عنده حب الاستكشاف يكون عنده مشكلة نفسية أو مشاكل ذلك، صح أم لا؟ والكبير هكذا، فكيف هو الطفل؟ فهذا بروح الاكتشاف وبصحبة السوء ينتقل من مكان إلى مكان. أنا أقول لكم بعض الأطفال من الصبية بلغوا في 10 وفي 11 من عمره، قديش بيسبب له مشاكل نفسية، قديش بيسبب له مشاكل جسدية، بلغ بالحرام، بلغ هو ملاه بحالة طبيعية مثلا يبلغ ابن 12 سنة، ابن 13 سنة، ولكن بسبب التحفيز الشديد للشهوة ولجسده ومن بلغ. لاحظتم موجود هذا، نحن لا نختبئ خلف أصابعنا، موجود في كل البيئات وفي كل المجتمعات، حتى الستلايت نفس الشيء تجري عليه نفس الضابط، وهو الشيخ في استفتاءاته إذا ترجعون إلى الموقع يطبق نفس الضابطة على هذا المطلوب.
غالبية يجيبونها بالطريقة أنه إذا لم يعد أو لم يتعين استعماله في الحرام يجوز،
لا، هو الشيخ بالعكس يقول لا يجوز وضعه إلا إذا اطمأنيت بأنه لا يترتب الفساد، مثل بعض استفتاءات القائد إذا بتشوفوها إذا بتراجعوها اليوم واحد من الأخوة يرسلها، لا يجوز إلا إذا اطمأن بعدم ترتب الفساد، هكذا مش بالعكس المسألة، لأنه عنده هذه النكتة موجودة. أيضا يا أخوان من المصادق التي تنفع في هذا الباب الآن في زماننا، في زمن الحرب الآن بالأخير حرب على، بغض النظر عن أن اللبناني مثلا وأتأثر أكثر وأنه بلدي وأهلي ومطلي وما شابه، بالأخير حرب على بلد مسلم فلسطين أو لبنان، الفقهاء يفتون بوجوب الدفاع عن بلاد المسلمين، ما حدا قال عن بلاد الشيعة، صح أو لا؟ وإذا كانت بلاد شيعية فمن باب أولى، وهم مظلومون ولم يبتدئوا بالقتال، نعم ابتدأوا بحرب موضعية تحولت بسبب الاعتداء الإسرائيلي إلى حرب كبيرة، هم يدافعون عن أنفسهم، على رأي كل الفقهاء ما يقومون به مصداق للواجب العين على جملة منهم، ما فيه نقاش. طيب أنا أنفرض في هذه الحرب مشاهدة القناة الفلانية أو القناة الفلانية أو القناة الفلانية، هذا مما ماذا؟ مما يوهن المؤمنين، مما يؤدي إلى تشويش الأفكار العمومية. هذا الشخص الذي يذهب ويشاهد قناة العربية أو غيرها من القنوات وبعض المحللين المثبطين، هذا ماذا يحصل عنده؟ هذا يوجب وهن المؤمنين، هذا يحرم عليه أن يشاهد. وأنا أقول لكم لا يخرج من هذا التشخيص، لا يخرج من هذه الحرمة إلا نزر يسير، بيقول لك أنه أنا لا، أنا بعالج الأمور، هو بيكون شو؟ منهزم نفسيا، محطم نفسيا، بيقول لك أنا من النخب وعالج أي نخب، أنت من النون بدون الخاء والباء، لاحظتم؟ هذه مسألة جدا حساسة، سواء الإخوة نفس الإخوة الطلبة أو بعض الأساتذة حتى قد يكون نفس الشيء يجري عليهم، وهذه مسألة ليست معيبة. الأشخاص الذين لديهم قدرة أن يسمعوا كل الأطراف ومع ذلك يحافظوا على الفكرة الأساسية الموجودة عندهم قلة. إذا بتقلي سيد القائد إيه بقول لك تزبط، بتقلي سمحت السيد رحمة الله تعالى عليه بقول لك إيه صح تزبط، بتقلي سمحت الشيخ عيسى عندكم نعم صحيح تزبط، بتقلي والله السيد سيستاني بالعراق بقول لك بيقرأ سيد سيستاني كل شيء في الدنيا ولم يتأثر بشيء، معروف سيد سيستاني فيها. لكن بعض غير هؤلاء واضح جدا أنه يتأثر مهما على شأنه، يتأثر الإنسان بطبيعة الحال يتفاعل فيما يدخل إلى ذهنه. هذه الحاشية الأولى التي ذكرناها، يبقى عندنا الحاشية الثانية إذا كان هناك مصلحة نتعرض لها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.
شنو مسألة تزاحم الملفات؟
نعم.
سابقا اللي قاعدين نطرح فيه مفسدة على أي أساس يتم الترجيح؟ يعني هذا من المطالب اللي يفرض السيد الشهيد اللي طلع من حيث التزاحم الحفظي وتزاحم الملفات وكل هذه الأمور. تقديم أحد الملفات على الآخر
من ما نعلمه من الشريعة، يعني الشريعة عطت هذا الحكم بألسنة حادة جدا.